الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه، له الأسماء الحسنى وصفات العليا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المليك المالك العلي الأعلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره ليوم الدين. وبعد، هذه المحاضرة نتحدث فيها عن أعظم اسم في الوجود، عن أعظم اسم قبل الوجود وبعد الوجود وفي الوجود، وهو أول اسم ورد في كتاب الله عز وجل لله تبارك وتعالى، في قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، في قوله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين. نتحدث في هذه المحاضرة عن اسم الله، هذا العلم العظيم الذي قال عنه إمام النحاة سيبويا رحمه الله، قال: أعرف المعارف. وذلك في نقاط عدة. الأولى أن هذا الاسم الله هو أكثر اسم ورد في القرآن الكريم، فلو سألك سائل أي الأسماء أكثر ورودا في القرآن تقول الله، وهو أكثر اسم ورد في السنة النبوية عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وجاوزت مرات الورود الآلاف في الكتاب والسنة. ثانيا، أنه اسم يتعبد به الله تبارك وتعالى أكثر، فالمسمون بعبد الله وعبيد الله كثيرون أكثر من أي اسم آخر من حيث التعبيد. واقعا وكذلك أكثر اسم ينادى الله تبارك وتعالى به، فكل دعاء في القرآن مبدوء باللهم، أو في السنة مبدوء باللهم، فإن معناه يا الله، وهذا يعني أن هذا الاسم له خاصية في قلوب عباد الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث أنه أول اسم ورد في القرآن الكريم من حيث الإسمية، وآخر اسم ورد في القرآن الكريم من حيث الوصفية. فإن قلنا بقول الكوفيين أن البسملة أول آية من الفاتحة، فالله وارد في هذه الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، فيكون اسم الله أول اسم ورودا. وإن قلنا أن البسملة ليست آية من الفاتحة، وهي آية مستقلة لا تعد مع الفاتحة، فتكون البسملة فيها أول اسم ورودا الله، وكذلك الفاتحة أول آية فيها الوارد اسم الله في قوله جل وعز: الحمد لله. وهو آخر اسم ورودا من حيث الاشتقاق في القرآن الكريم، فقد جاء في سورة الناس قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. وإله مصدر مشتق من اسم الله عز وجل الله كما سيأتي معنا. الأمر الرابع، اتفق الجلة من العلماء على أن اسم الله هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب، وإذا سئل به أعطى، وإذا استغفر به غفر. ولهذا ينبغي للعبد أن يتعبد الله تبارك وتعالى بهذا الاسم، فيقول يا الله، يا الله اغفر لي، يا الله أعطني. وقد جاء في الأحاديث المتعددة التي فيها بيان أن الاسم الأعظم في كذا وكذا، كل هذه الأحاديث فيها ذكر اسم الله، كما عند أبي داود عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقد روى الإمام الترمذي هذا الحديث وقال عنه: حسن صحيح. ووقع الاختلاف بين العلماء، هل اسم الله الأعظم مفرد أو مركب من اسمين؟ الجمهور على أنه مفرد، والجمهور على أنه الله، ومن قال بأنه مركب قالوا مركب من الله الحي القيوم، وقال بعضهم بل هو مركب من الاسم والوصف الله لا إله إلا هو. وعلى كل حال، فالأكثر على أن من دعا الله باسم الله فإنه قد دعا الله باسمه الأعظم. وينبغي لنا أن ننتبه أن دعاء الله جل وعلا باسمه الأعظم من أنواع التعبد الخاص، من أنواع التعبد الخاص، فهو نوع تعبد خاص يتعبد بها العبد لربه تبارك وتعالى. خامسا، أن هذا الاسم الله يدل على جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا. تأملوا معي رعاكم الله أنك لما تقول الله فإنه يدل على جميع الأسماء الحسنى وعلى جميع الصفات العليا، إما بدلالة المطابقة أو بدلالة التضمن أو بدلالة الالتزام. وهذا يعني غناه في نفسه، في دلالته، في مدلوله، وفي مشتقاته. سادسا، أن هذا الاسم الله أضيف إليه سائر الأسماء الحسنى. عندما تسبر آيات القرآن تجد أن الأسماء الحسنى كلها تأتي بعد اسم الله، فتكون هي صفة في هذا المعنى، أو تكون خبرا لاسم الله، وهذا يدلك على خصوصية هذا الاسم، كما في قوله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى، فجعل الأسماء ولله الأسماء الحسنى، فجعل الأسماء الحسنى خبرا عن الله. وهذا يعني من حيث التطبيق العملي والنظر الفردي إلى كل اسم من أسماء الله العلي أنها خبر عن الله. لما تقول الله العليم، الله الخبير، الله السميع، الله البصير، الله المجيد، الله العظيم، فأنت طبقت معنى قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولنتأمل الآيات. أعظم آية في كتاب الله وهي آية إيش؟ الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فوقع اسم الله مبتدأ، والأسماء الأربعة الأخرى الحي القيوم العلي العظيم خبر للمبتدأ، فكأن المعنى الله الحي، الله القيوم، الله العلي، الله العظيم. وهكذا في جميع القرآن جاء هذا الكلام مطردا. مثلا لو أخذت الآيات الثلاث في آخر سورة الحشر، فأنت تقرأ في آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. فصار الرحمن الرحيم أي إما من حيث الإفراد خبرا لله، هو الله الرحمن، هو الله الرحيم، أو من حيث الجملة هو الرحمن، الجملة واقع موقع خبر الله، هو الله، الله هو الرحمن، الله هو الرحيم، الله هو الملك، الله هو القدوس، الله هو السلام، الله هو المؤمن، الله هو المهيمن، إلى آخر الأسماء الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى. فإذا تيقنت أن اسم الله، هذا الاسم العظيم، اسم الجلالة، اسم الإكرام والكرم، كل الأسماء واقع موقع الخبر عنه، دل ذلك على عظمة هذا الاسم، دل ذلك على عظمة هذا الاسم. وأمر آخر، وهو أنك عندما تتأمل آيات القرآن الكريم تجد أن اسم الله لا يأتي بدلا، فلا تقول الرحمن الله، وإنما يأتي البدل، لا يأتي باسم الله، إنما يأتي باسم آخر. وحينئذ نقول لم يضف هذا الاسم العظيم الجليل الله إلى شيء في القرآن الكريم. هذه خاصية عظيمة. مثلا كلمة رب أضيفت: رب السماوات، ربكم أضيفت. أما الله هذا الاسم العظيم لا يقبل الإضافة، لأنه كما ذكرت متضمن لجميع الأسماء الحسنى وصفات العليا، فأي داع للإضافة؟ وإنما تكون الإضافة لمعنى، والاسم مستقل بنفسه للدلالة على الكمالات والجمالات، فما الداعي إلى إضافته؟ لذلك لا تجده في القرآن. الله لا يضاف إلى أي اسم آخر. بخلاف الأسماء الأخرى. فأنت تقول الله رحيم بالمؤمنين ولا تضيف رحيم بالعباد، تضيف إما من حيث الإضافة اللغوية أو من حيث الإضافة المعنوية البلاغية. أما اسم الله فلم يأتي مضافا في القرآن، وهذا أيها الإخوة يدلنا على عظمة هذا الاسم وجماله وجلاله وخصوصيته. ولهذا أوصي نفسي وإخواني جميعا لا سيما الدعاة إلى الله في الشرق والغرب أن يحذروا من ترجمة هذا الاسم، فإن ترجمته تعني الدلالة على بعض معانيه لا يمكن الدلالة على كل معناه، فحينئذ تكون الترجمة قاصرة. من هذا المشهور عندنا باللغة الإنجليزية أنهم يقولون بسم الله الرحمن الرحيم and the name of God، وهذا خطأ عظيم شنيع، فليس من معاني الله God. لو فسر كلمة الرب بمعنى God فله وجه، فينبغي أن يبقى هذا الاسم كما هو. لما؟ لسببين اثنين: الأول أنه علم عظيم لا يمكن ترجمته بكلمة أو كلمتين، والثاني أنه علم، والأصل في الأعلام عدم الترجمة. وكلمة الله في جميع القرآن جاءت مراعا في جميع مواردها معنى العلمية دون معنى الاشتقاقية، وإنما المعنى الاشتقاقي يأتي تبعا لا قصدا، بخلاف كلمة الرب أو غيره من الأسماء. وهكذا باللغة الفارسية، فإذا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم شروع ميكون بنام خداوان مهربان ورحيم هست، هذا خطأ عظيم، لا يجوز ترجمة الله بخدا، لأن ترجمة الله بخدا قصور. لكن يترجم كلمة الرب بخدا فهذا لا بأس به، وهذا أيها الإخوة سار عليه كثير من المترجمين القدامى والمحدثين، وذلك لأنهم لم ينتبهوا إلى أن هذا الاسم العظيم لم يضف في القرآن الكريم لخصوصيته وعظمته. وهنا ربما يسأل الحفاظ سؤالا فيقولون: كيف تقول يا أيها الشيخ إن اسم الله لا يضاف ولا تأتي مضافة، وقد جاء في القرآن الكريم في سورة إبراهيم قوله تبارك وتعالى: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. فهنا قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر بالرفع فلا إشكال عندنا، فقالوا هذه قراءة نافع وابن عامر وأبو جعفر، قالوا صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما. وعلى هذه القراءة فلا إشكال ولا يحتاج إلى جواب. ولكن على القراءة الأخرى، يعني على قراءة أن الله استئناف فيبقى مبتدأ، إذن لم يضف وليس بدلا عن شيء، الله الذي له ما في السماوات، وهي قراءة سبعية متواترة، إذن فعلى هذه القراءة لا إشكال فيها. وإما أن يكون مرفوعا على أنه خبر مبتدأ محذوف، وتقديره العزيز الحميد. لما وقفت إلى صراط العزيز الحميد، وقفت كأن سائلا سأل من هو الله الذي له ما في السماوات، فهذا تقدير صحيح. وعلى هذه القراءة عند الوصل ينبغي الرفع، فتقول إلى صراط العزيز الحميد الله، والوقف على رؤوس الآية سنة، لا سيما يعني يتأكد الوقف على رأس الآية إذا كان في ابتداء الآية اسم الله، حتى لا تخرج من فيك مرققة فقف وأخرجها مفخمة، فأي اسم أولى بالتفخيم من اسم الله عز وجل. فتقول إلى صراط العزيز الحميد الله الذي بالتفخيم. ويبقى الإشكال على قراءة الباقين. قرأ الباقون لفظ الجلالة الله، الباقون قرأه الباقون إلا رويسا عن يعقوب بالجر على البدلية، وهنا لا بد من الجواب عما ذكر، إلى صراط العزيز الحميد الله، سواء وصلت أو وقفت، إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات، وهي طريقة عربية معروفة، والبدلية دليل على أن ما سبق تابع للملاحق. ولا بد أن ننتبه أيها الإخوة أن كلتا الطريقتين تفيد أن المستقل إليه أجدر بالذكر عقب ما تقدمه، فحينئذ نقول على البدلية فيجوز في العربية أن يكون المبدل منه هو الأصل وما سبق فرع، هذا يجوز في العربية، فعلى هذا الجواب لا إشكال، فعلى هذا الجواب لا إشكال، فنقول البدلية دليل على أن ما سبق تابع له، وليس أنه هو تابع لما سبق، لا سيما وقد ورد في كل القرآن على أنه التابع وما سواه متبوع. إذن نقول إن اسم الجلالة أعظم من بقية الصفات لأنه علم الذات الذي لا يشاركه موجود في إطلاقه ولا في معناه الأصلي المنقول منه إلى العالمية. ومع هذا نقول قراءة الرفع أقوى وأفخم. وقرأ رويس عن يعقوب إذا وقف على قوله الحميد وابتدي باسم الله، فإذا وصل الحميد باسم الله جر اسم الجلالة على البدل، يعني عنده في حال الوقف الله بالرفع، في حال الوصل اسم الله بالجر. وعلى كل حال قد سبق الجواب عن هذا وذاك. الأمر السابع، الله هذا الاسم يدل أيها الإخوة على صفات الألوهية من الكمال والجمال والجلال. وهنا لابد أن ننتبه أن كلمة الله تدل مباشرة على الذات العلية، ودلالة اسم الله على المعاني الأخرى بالتضمن أو باللزوم، بالتضمن أو باللزوم، بخلاف اسم الأول مثلا. فالأول اسم يدل على الذات العلية من حيث تعلقه بأسبقية الزمان، ودال على معنى اشتقاق الأزلية الأبدية. واسم الملك يدل على ملكه جل وعلا وحكمه، ويدل بالعلمية على الذات العلية. أما اسم الله فإنه دال على الذات العلية مطلقا مع الكمال والجمال والجلال. ولهذا يقال عن اسم الله اسم الجلالة. تأملنا هذا الوصف خاص باسم الله، فلا تجد في علوم العربية ولا في الكتب الفقهية ولا في الشروحات الحديثية ولا في التفسيرات السلفية أنهم يقولون عن اسم غير الله مثل الرحمن الرحيم الملك القدوس، لا يقولون اسم الجلالة. فجعلوا كلمة اسم الجلالة وصفا خاصا باسم الله، وهذا موجود في بطون الكتب. ولهذا يقال اسم الجلالة، وبعضهم يطلق لفظ طبعا اسم الجلالة، وبعضهم يطلق لفظ الجلالة وهو مفهوم، ومعنى الجلالة يعني العظمة كما جاء في القرآن: ويبقى وجه ربك ذو الجلال أي ذو العظمة والإكرام، وتبارك اسم ربك ذي الجلال أي ذي العظمة. والبعض يقول إن كلمة الجلالة صفة لاسم الله، وعلى هذا أيضا لا إشكال، ولكن قد ورد وصف الله تعالى بذي الجلال والإكرام وصفا واسما. فأوصاف الله كلها موصوفة بالجلال والإكرام، إذن ليس خاصا باسم الله. وصفاء أسماء الله كلها موصوفة بالجلال والإكرام، إذن اسم الجلالة ليس خاصا باسم الله. فما وجه تخصيص العلماء؟ تخصيص العلماء لهذا الاسم من باب التخصيص وليس من باب نفي الجلالة عن عداه، كأنهم يقولون إن هذا قيد كاشف لعظمة هذا الاسم، وليس معناه قيدا مانعا من إطلاق الجلالة على الأسماء الأخرى، وهذا معنى دقيق قل من ينتبه له. إذن نقول هذا الاسم الله إذا أطلق لا يتبادر إلى الذهن منه إلا الله تبارك وتعالى. يمكن لو أن إنسانا سمع الملك يتبادر إلى ذهنه اسم أنه أطلق على غير الله، يمكن إذا سمع كلمة العزيز أنه يتبادر إلى ذهنه مسمى غير الله، يمكن إذا سمع أحد ما اسم القوي أن يتبادر إلى ذهنه قويا ما، لكن إذا أطلق اسم الله لا يتبادر إلى ذهن العقلاء بل السفهاء إلا الله تبارك وتعالى. فلا يخطر ببال الناس عندما يقولون الله إلا الله العلي الأعلى. وأما هل يتبادر إلى الذهن عند إطلاق هذا الاسم المعنى الاشتقاقي عند من يقول إنه مشتق؟ فالجواب نعم، قد يتبادر إلى ذهن طلاب العلم المعنى الاشتقاق، فإنهم إذا سمعوا الله يفهمون أي ذو الألوهية، صاحب العبادة، مستحق العبادة، مستحق التأله. وعلى هذا فإطلاق الجلالة على هذا الاسم لا إشكال فيه، لأن الاسم عندنا يتضمن المعاني العظيمة الدالة على جلالة مسماه وجلالة الوصف الدال عليه. ثامنا، نقول الله هذا الاسم يدل على وصف من أوصاف الله تبارك وتعالى. ما هو هذا الوصف؟ هو الذي جاء آخرا ذكره في القرآن الكريم: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. إذن نقول إن اسم الله يدل بالمعنى الاشتقاقي على كونه تبارك وتعالى مألوها معبودا، معنى الله مألوه، معبود، محبوب محبة، فتألهه القلوب، تألهه الخلائق محبة وتعظيم. حتى المشركون يحبون الله، لكن حب المؤمنين أعظم لله عز وجل. لماذا حب المؤمنين لله أعظم؟ لأنها خالصة ولأنها عظيمة كثيرة. بخلاف المشرك فإن حبه لله مشوب، وحبه لله قد يكون مساويا لحب الأنداد. إذن نقول الله اسم يدل على كونه مستحقا للتأله، مستحقا للعبادة، مستحقا للحب والتعظيم والخضوع. فإذا سمع الفازع اسم الله اطمأن نفسه، وإذا سمع العابد اسم الله ازداد تعبدا وتألها، وإذا سمع المحب اسم الله ازداد حبا وتعظيما لله تبارك وتعالى. إذن معنى الله من حيث الاشتقاق المألوه، المعبود، المحبوب، ثلاثة معاني: الله، المألوه، المعبود، المحبوب. يا سبحان الله، فهو المعبود بحق لا معبود سواه، وهو المألوه بحق لا مألوه، وهو المحبوب الذي يتلاشى مع حبه كل حب في الوجود. تاسعا، نقول إن صفات الجلال والجمال أخص باسم الله، وصفات الفعل والقدرة والتفرد أخص باسم الرب، وصفات الإحسان والجود واللطف أخص باسم الرحمة. وهذا الكلام نبه عليه العلامة ابن القيم. إذن صفات الجلال والجمال أخص باسم الله. ولهذا لو سألت نفسك إذا ورد اسم الله في القرآن ما الذي يرد بعده؟ الذي يرد بعده أمران لا ثالث له. إذا سمعت اسم الله فانظر بعده ماذا يرد؟ أحد أمرين: إما يرد جمالاته وجلالاته، أسماؤه الحسنى، صفاته العليا، أو حقه، أو كلاهما معا. الحمد لله رب العالمين، تأمل، رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا كله جمال وجلال. إياك نعبد وإياك نستعين، بيان لحقه. الله لا إله إلا هو، الله جاء الاسم، جاء بعده ما له من التأله حقا خاصا محضا فردا لا يشركه فيه أحد. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخره. بخلاف ما لو ورد كلمة الرب أو اسم الرب فإن الذي يأتي بعده ماذا؟ أفعال الربوبية، رب السماوات والأرض وما بينهما. مثلا: يا الناس اعبدوا ربكم. طيب ما صفة الرب؟ الذي خلقكم، الذين من قبلكم. جاءت الأفعال. فإذا جاء اسم الرحمن فيأتي بعده أو قبله أو مصاحبا له ما يتعلق بالإحسان، فذاك خاص بالرحمن. عاشرا: الله هذا الاسم يقدم دائما على الأسماء، ومن أعظم ما يدل على ذلك قوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فقدم اسم الله لأنه أعظم من اسم الرحمن، مع أن الرحمن اسم كما سيأتي إن شاء الله من أسماء الذات، والله اسم من أسماء الذات، لكن اسم الله أعظم. كل أسماء الله عظيمة، لكن لما نقول هذا الاسم أعظم من هذا الاسم لا من حيث المدلول عليه، فالمدلول عليه واحد وهو الله الفرد الصمد، وإنما لما نقول هذا الاسم أعظم من هذا الاسم إما من حيث المعاني المتعددة أو من حيث المتعلقات أو من حيث المتضمنات أو من حيث اللوازم. ومن لم يفهم هذا الفهم فهو يقع في أحد أمرين: إما إنكار التفاضل بين أسماء الله وصفاته، وإما أنه يخطئ من يرى التفاضل كما عليه عامة الأشعرية. إذن نقول الله هذا الاسم يقدم على الأسماء ورودا، فنقول إن التقديم إذا كان الكلام والحديث عن تأله، عن التعبد، عن الحب، فيأتي اسم الله، وهو الطريقة السائرة في القرآن الكريم. وإذا كان الكلام عن العبادة فاسم الله هو الذي يذكره تبارك وتعالى، وإذا كان الكلام عن أفعال الله تعالى يأتي اسم الرب أو الخالق أو غيره، ثم يختم بهذا الاسم في مواضع كثيرة، لأن المقصود حبه وعبادته وتألهه وذكره، وجميع الأذكار مضافة إليه سبحانه وتعالى. كل الأذكار الواردة عن سيد الأبرار محمد صلى الله عليه وسلم في الأخبار مضافة إلى اسم الله: سبحان الله، الحمد لله، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، أو صلى الله وسلم على نبينا محمد. فهذا يدلك على عظمة هذا الاسم، حيث لم يأتي الذكر إلا به. كل الأذكار النبوية والأوراد المصطفوية مضافة إلى هذا الاسم للعلي الأعلى تبارك وتعالى. حتى صيغ الأذان، صيغ الإقامة، صيغ الصلاة، أكثر صيغ الدعاء مصاغة باسم الله: الله أكبر، الله أكبر. تأمل، أذان المسلمين يبدأ باسم الله وينتهي بالتكبير، ينتهي بالتهليل: لا إله إلا الله. فبدأ باسم الله وانتهى الأذان باسم الله. والإقامة يبدأ باسم الله وينتهي تنتهي باسم الله: لا إله إلا الله. وأما الصلاة فإنها مبدوءة باسم الله في تكبيرة الإحرام: الله أكبر، وهي تكون مختومة بالتحيات وفيها اسم الله، التحيات لله، ومختومة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام: السلام على النبي ورحمة الله، اللهم صل على محمد، واللهم هو بمعنى يا الله. الحادية عشر: اسم الله تبارك وتعالى، ما يرحمك الله، ما أطلق على غير الله تعالى، لا عند العرب قبل النبوة فضلا عن بعد النبوة، ولا عند العجم لا قبل الإسلام ولا بعد الإسلام، فهو اسم عالمي خاص بالمعبود بحق. نحن نعلم أنه تطلق بعض الأسماء على غير الله عز وجل من باب الوصفية، مثل: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. أطلق اسم إيش؟ الملك، مرادا بها الوصفية. وأطلق اسم العزيز، قالت امرأة العزيز وصفا، وأطلق اسم الرحيم في النبي صلى الله عليه وسلم والعزيز وكان بالمؤمنين رؤوف الرحيم وبالمؤمنين رؤوف الرحيم كما في الآية. لكن اسم الله ما أطلق على الله على غير الله عز وجل، لا علميا ولا وصفيا. فإن قال قائل أليس من حيث الوصف زعموا أن آلهتهم معبودة، نقول ها أنت قلت زعموا، وما دام زعموا فمعناه أن إطلاقه باطل، لأن الله قال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ولهذا أنكر المشركون فقالوا، حتى المعنى الاشتقاقي أنكروه، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. حتى فرعون الذي أنكره ما أنكر ربوبية الله للسماوات والأرض، لأنه يعلم أن هذا موجود قبله، إنما أنكر الألوهية فقال ويذرك وآلهتك أي وعبادتك. إذن اسم الله ما أطلق على غير الله تعالى، لا عند العرب ولا عند العجم، لا قبل الإسلام ولا بعد الإسلام، فهو اسم علمي خاص أطلق على المعبود بحق. قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. والعجيب أن إذا قرأنا قصص بعض المشركين مثل قوم إبراهيم أو قبل قوم عاد أو قوم صالح أو فرعون، نجد أنه يعرفون اسم الله، حتى قال 9 رهط من قوم صالح يفسدون في الأرض ولا يصلحون، إيش قالوا؟ تالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مال، أقسموا بمن؟ بالله. مع أن هذول 9 سماهم الله بأنهم 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون وأقسموا بالله، دلك على أن هذا الاسم معروف، أن هذا الاسم معروف، وذلك حتى المشركون كانوا يعرفون اسم الله. وإنما أنكر بعضهم اسم الرحمن جهلا وعدوانا. إذن نقول إن هذا الاسم ما أطلق على غير الله تبارك وتعالى. ولهذا وقف علماء السنة بل وعلماء المسلمين ضد من ثار في الهند وأرادوا أن يسموا صنمهم بوذا بالله، فرفضوا ذلك رفضا تاما. ويكفيك أن تدرك قباحة ما عليه أهل الأوثان أنهم هم يسمون معبوداتهم، كما قال الله في محكم القرآن إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. أما الله فأسماؤه أزلية وصفاته أبدية جل في علاه. الثاني عشر نقول الأسماء الحسنى إذا دخل عليها حرف النداء يا أسقط ال من الاسم، فأنت إذا ناديت الرحمن لا تقول يا الرحمن، تقول يا رحمن. إذا ناديت الرحيم لا تقول يا الرحيم، تقول يا رحيم. إذا ناديت الغفور لا تقول يا الغفور، يا غفور. إذن إذا ناديت الله بأي اسم من أسمائه ما حرف النداء يا تحذف ال من الاسم. واضح هذا ولا لا؟ تقول يا رب ولا تقول يا الرب. أما إذا ناديت الله فأنت لا تحذف ال، لا تحذف ال، بل تقول يا الله، فدل أن المعرفة لا تزول عن هذا الاسم أبدا، لأنه اسم مختص بالله تعالى. وهمزته همزة وصل عند الوصال، وهمزة قطع عند الانقطاع. إذا أردت الوصل فصل الاسم، كيف تصل؟ سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، فتصل. إذا أردت القطع لا تصل، فحينئذ تقول الله ربكم، هذا جاء الانقطاع الآن. هذه من خصائص اسم الله، أنه مع ياء النداء لا تحذف منه أل. هذه واضحة ولا لا؟ واضح. الثالثة عشر، أن اسم الجلال الله مشتق أم لا؟ سؤال بحاجة إلى جواب. نقول قد اتفق علماء السنة، الدرس للساعة 9 صح؟ زين، عشان لا تكون طولت علينا، محددين لنا الساعة للساعة 9. العلماء قالوا إن أسماء الله كلها مشتقة، ولم يختلفوا في ذلك، أعني علماء أهل السنة والجماعة. كل اسم من أسماء الله كما سبق معنا دال على الذات العلية بالمرادفة، ودال على المعاني الخاصة بالاسم بالتباين. هذا لم يختلفوا فيه. إذن دل على أن أسماء الله ذات دلالات اشتقاقية. فأنت تقول الشاكر، الشكور، العليم، تقول الشكور فعول عظيم الشكر، الرحيم فعيل عظيم الرحمة، فهم مشتق دال على معنى اشتقاقي، الغفر والرحمة. هل اسم الله مشتق أو ليس من مشتق؟ هذا الاسم اختلف فيه السلف والخلف قديما وحديثا. وقيل إن اسم الله تعالى علم على الله تبارك وتعالى، وأنه ليس مشتق البتة، وهو قول الخليل من أئمة اللغة وسيبوية. طبعا اللغويون يقول سيبوية، أما نحن فعلى طريقة أهل الحديث نقول سيبوية. وقول أكثر الأصوليين والفقهاء أن اسم الله غير مشتق. وماذا يقصدون بكلمة غير مشتق؟ هذه قضية أيضا مهمة. قاعدة الكمال في أسماء الله تعالى تأبى هذا القول. ما هي قاعدة الكمال في أسماء الله؟ أن أسماء الله كلها حسنى، ومعنى حسنى أي أنها دالة على معاني عظيمة، ليست حسنة بل أحسن المعاني. فإذا كان الأمر كذلك، ثم قيل بأن اسم الله اسم جامد لا اشتقاق له، يعني ليس له معنى. إذا نعيد فنقول إن القول بأن اسم الله جامد تنافي قاعدة الكمال في أسماء الله ذي الجلال والإكرام. فقاعدة الكمال في أسماء الله تعالى تأبى هذا القول. فكل أسماء الله تعالى حسنى، ومن لوازم الأحسن كونه يدل على معنى اشتقاقي عظيم، مو بس معنى اشتقاقي، لا، معنى اشتقاقي عظيم. وهذا القول أعني أنه مشتق هو قول عامة العلماء واللغويين والفقهاء والمحدثين والمفسرين. والحجة في ذلك قوله تبارك وتعالى وهو الله في السماوات، وقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض. فإذا قلنا إنه اسم جامد،
فيلزم أن يكون الله الذات العلية في السماوات أي في العلا وفي الأرض أي في الدنيا، وهذا قول يدل على التناقض. وحينئذ نستيقن أن القول بأنه جامد لا يستقيم. إذن ما معنى هذا الخبر؟ معنى هذا الخبر المراد منه المعنى الاشتقاقي، وهو الله في السماوات أي المألوه المعبود المحبوب، وفي الأرض أي وهو الله في الأرض المألوه المعبود المحبوب. أما الذات العلية فليست في المخلوقات الدنية، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل هو فوق العرش والعرش على المخلوقات، إذن هو فوق المخلوقات تبارك وتعالى. هذا الدليل الأول. والبحث في هذه المسألة يطول، ولولا خشية الإطالة لذكرت جميع الأدلة الدالة على بطلان قول من قال بأن اسم الله جامد، ورددت على كل دليل احتج به، ولكني أختصر فأقول: الحجة الثانية في أن اسم الله مشتق أن اسم العلم أن اسم العلم إنما يصار إليه ليتميز شخص عن شخص وشيء عن شيء وذات عن ذات، هذا واضح ولا لا؟ وحينئذ فإذا قلت إن اسم الله جامد فكأنه اشتبه بشيء فاحتاج إلى التمييز فوضع له العلم، والله ليس كمثله شيء، إذن ليس الاسم للتمييز وإنما الاسم للاستحقاق. هذه هي الحجة الثانية. والحجة الثالثة هي قاعدة الكمال التي ذكرناها، وهي أن أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى. الرابعة عشر: هذا الاسم العظيم الله دال على معنى اشتقاقي كما هو عند الجمهور، وهو الذي اخترناه، وقد اختلفوا في دلالته على المعنى الاشتقاقي. ما هو اشتقاقه؟ طبعا هنا لابد أن أذكر نفسي وإياكم بأمر بالنسبة للاشتقاق. ماذا نعني بالاشتقاق؟ لا تظن أن لما نقول أن الاسم مشتق أي أن الاسم مأخوذ من هذا المصدر أو من هذا الفعل، لا، ليس هذا مراد أهل السنة لما يقولون اسماء الله مشتقة. إذن ماذا يقصدون؟ يقصدون مشتقة أي ذات الدلالات الاشتقاقية، وإلا فإن الاسم لا يؤخذ من الوصف حتى نقول إنها مشتقة من حيث الأخذ، فالاسم أسبق من الوصف، الاسم أسبق من الوصف. إذن ما معنى أنها مشتقة؟ أي ذات دلالات ومعاني اشتقاقية. فنقول هذا الاسم العظيم دال على معنى اشتقاقي، وقد اختلفوا في دلالته على المعنى الاشتقاقي، هل هو من أله بمعنى أحب وإله بمعنى محبوب، هذا قول البعض، أو من أله بمعنى سكن، أله بفتحتين بمعنى سكن بفتحتين وزنا ومعنى، إذن أله بمعنى أحب وأله بمعنى سكن، إذن فهو إله بمعنى مسكون إليه، أو أنه مشتق من أله بمعنى عبد والإله بمعنى المعبود. والذي يظهر لي والله أعلم أن لما نقول اسماء الله تعالى ذات دلالات اشتقاقية، ولما كان هذا الاسم من أعظم هذا الاسم أعظم الأسماء، فإنها تدل على هذه المعاني كلها، تدل على هذه المعاني كلها. فالله المحبوب، الله المسكون إليه، الله المعبود بحق تبارك وتعالى، فهو محبوب ومسكون إليه ومعبود، وذلك لأنه تعالى هو المنعم بجميع النعم وصولها وفروعها.
وذلك لأن الموجود إما واجب وإما ممكن، والواجب واحد وهو الله تبارك وتعالى، وما سواه ممكن، والممكن لا يوجب إلا بالمرجح، فكل الممكنات إنما وجدت بإيجاده وتكوينه إما ابتداء وإما بواسطة، فجميع ما حصل للعبد من أقسام النعم بالمباشرة كالعين في رحم أمه، أو بالسببية كإرضاع اللبن من ثدي أمه، أو بالكسبية عندما كبر وحصل النعم، كل ذلك محض فضل من الله تبارك وتعالى. ومهما تكلمنا عن هذه المعاني الاشتقاقية فإننا لا نستطيع أن نعطي هذا الاسم حقه. وأيضا أيها الإخوة، ننتقل إلى النقطة 15. قال بعضهم، وهي زلة، أن اسم الله ليس اسما عربيا، وزعم بأنه مشتق من لفظة عبرانية، من لفظة عبرانية أو سريانية، فإنهم يقولون إلها رحمانا مرحانا، فلما عرب جعل الله الرحمن الرحيم، وهذا بعيد، ولا يلزم من المشابهة الحاصلة بين اللغتين الطعن في كون هذه اللفظة عربية أصيلة. والدليل عليه قوله تعالى، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. من المسؤول؟ العرب. فقالوا الله، إذن هذا اسم عربي. وكون هناك تقارب في النطق بين الأسماء لا يعني أنها عربية، لا يعني أنها غير عربية. 16، خواص هذا الاسم، وهذه نقطة نختم بها الحديث، خواص هذا الاسم الله، هذا الاسم العظيم الذي هو الاسم الأعظم، مختص بخواص وخصائص لم توجد في سائر أسماء الله تعالى، وأشير إليها على وجه الاختصار. الخاصية الأولى كما سبق أن ذكرنا أنه إذا سبق بياء النداء لا يحذف منها الألف واللام. الخاصية الثانية أنك إذا حذفت الألف واللام من قولك الله بقي الباقي على صورة الله، وهو مختص به سبحانه وتعالى، حتى عند حذف الله يبقى الاسم، كما في قوله تعالى ولله جنود السماوات والأرض، حذفت التعريف لكن بقي الاسم علما كما هو، ولله خزائن السماوات والأرض، إذن هي هي، هذه واضحة ولا لا؟ الخاصية الثالثة أنك إذا حذفت الألف واللام واللام الثانية بقي دالا على الذات العلية في السياق، فإذا حذفت عن هذه البقية اللام الأولى بقيت البقية على صورتي له، كما في قوله تعالى له مقاليد السماوات والأرض، له مقاليد السماوات، ولذلك كلما جاء كلمة له فسره بمعنى الله، الله له ما في السماوات ولا تقل لله ما في السماوات. الخاصية الرابعة أنك إذا حذفت اللام الباقية كانت البقية هي قولنا هو، هو وهو أيضا يدل عليه سبحانه كما في قوله قل هو الله أحد، ولكن اسم الإشارة هو غير مختص بالله عز وجل إلا بدلالة السياق، وبناء على ذلك لا يجوز ذكر الله تبارك وتعالى بالاسم المشترك، لأن يعني كلمته ضمير مشار إليه مشترك، فلا يجوز أن تذكر الله به لا سيما مع عدم الورود، ولكنه يدل أينما جاء كلمة هو الحي القيوم يعني الله الحي القيوم، فتفسر كلمة هو الحي القيوم الله الحي القيوم. كذلك لو حذف منه الواو وبقي منه الهاء فإنه ضمير يدل على الله، تقول إنه، إنه ربنا، أي إن الله ربنا، ولكن هذا بحاجة النظر إلى السياق. فهذه الخواص الموجودة في اسم الله تعالى غير موجودة في سائر الأسماء، كما سبقا ذكرنا بعض الخصائص في بداية الدرس. وكما حصلت هذه الخواص بحسب اللفظ، فقد حصلت أيضا بحسب المعنى. فإنك إذا دعوت الله بالرحمن فقد وصفته بالرحمة، وما وصفته بالقهر، وإذا دعوته بالعليم فقد وصفته بالعلم، وما وصفته بالقدرة. وأما إذا قلت يا الله فقد وصفته بجميع الصفات. فحينئذ قولك يا الله لا ينفي الصفات الأخرى، بل هو متضمن، لأن الإله لا يكون إلها إلا إذا كان موصوفا بجميع صفات الكمال والجلال. ولذلك كانت هذه الكلمة هي كلمة الشهادة التي بها يدخل الإنسان الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله ولا يقول إلا الرب، وهي الكلمة التي من ختم له بها، نسأل الله لنا ولكم حسن الختام بها، دخل الجنة. من كان آخر كلامي من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وهي أعني اسم الله، هي في الكلمة التي هي مفتاح الجنة، لا إله إلا الله وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.